أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهى بنا الكلام إلى توثيق يحيى بن أبي عمران. قلنا بأنه في السند الثاني لهذه الصيغة يوجد في هذا السند يحيى ابن أبي عمران. من هنا وقع الكلام، هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ طبعا في السند أيضا يوجد إبراهيم ابن هاشم، هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ ولكنه ذكرنا بالأمس أن كلا هذين الشخصين ورد اسمهما في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي. كما أشرت أنه في السنة الماضية نحن وقفنا إجمالا عند هذا التفسير، ولكنه في هذا البحث أريد أن أقف بنحو من التفصيل عند هذا التفسير لبيان أهمية هذا التفسير وما يترتب على ذلك من آثار مهمة وأساسية وخطيرة أيضا. أعزائي، في المقدمة لابد أن يلتفت الأعزاء إلى الأمور التالية. الأمر الأول أنه لا إشكال في وثاقة الرجل، يعني علي بن إبراهيم القمي الذي ينسب إليه تفسير القمي، هذا لا يمكن لأحد أو في كلمات القوم لا مجال للتشكيك في وثاقته. ولذا النجاشي أعزائي في صفحة 260 أعزائي، هذه عبارته، صفحة 260 رقم الترجمة 680 عبارته هذه، قال: علي بن إبراهيم ابن هاشم أبو الحسن القمي ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب. إذن من هذه الجهة، وكذلك الشيخ الطوسي الأعز الذي يراجعون أيضا في الفهرس أعزائي في صفحة 152 في صفحة 152 هذه عبارته أيضا، رقم الترجمة 380. هذا فيما يتعلق بنفس الشخص. طبعا يكون في علم الإخوة أن الروايات الواردة التي في سندها علي بن إبراهيم القمي تتجاوز آلاف الروايات، ولذا وثاقة الرجل بالنسبة إلينا مهمة جدا، لعله تصل إلى 7000 رواية في سندها يوجد علي بن إبراهيم القمي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذن لا كلام في هذه القضية، في وثاقة الرجل لا كلام في وثاقته. الأمر الثاني أعزائي أنه لا مجال أيضا في أن الرجل أعزائي له تفسير، هذا أيضا لا مجال له. يعني واحدة من كتبه، من كتب علي بن إبراهيم القمي، أنه صاحب ماذا؟ صاحب تفسير. وهذا ما أيضا أشار إليه النجاشي والفهرس وكل من كتب في فهارس الكتب، قال: وله كتاب التفسير. طبعا له كتب كثيرة، بس المهم أنه له كتاب تفسيري، تفسير مأثور مع بعض الحواشي من الاجتهادات والآراء، وإلا في العمدة هو تفسير ماذا؟ تفسير روائي، تفسير بالأثر. وهذا أيضا قضية مهمة جدا، لأنه حياته في القرن الثالث والرابع أعزائي، فمهم جدا في الثالث والرابع. هذه أيضا القضية مفروغ عنها، ما فيها كلام أنه أساسا له تفسير كما صرح النجاشي والفهرس وغيرهم من الأعلام. النقطة الثالثة أعزائي، وهي التي تحتاج أن نقف عندها جيدا، أن هذا التفسير الذي وردنا أو نسب إلى علي بن إبراهيم القمي، أنا أقرأ هذا الكلام من مقدمة تفسير القمي أو المشهور بالأيدي، وهو دار الحجة هناك أعزائي. طبعا يكون في علم الأعزاء كما يشير هو وجملة من المحققين يقولون بأنه أساسا ولم نقف على تأريخ ولادته أو وفاته، لا يعلم متى ولد ومتى رحل، إلا أنه كان في عصر الإمام العسكري، وهذا جدا مهم أعزائي، كان معاصرا للإمام العسكري، كان معاصرا للغيبة الصغرى أعزائي، وكان حيا في سنة 307، لأن الشيخ الصدوق في هذه السنة يحدث من؟ يحدث عن علي بن إبراهيم، أخبرني علي بن إبراهيم في سنة 307، يعني تقريبا معاصر لحياة الإمام العسكري، وتقريبا أكثر الغيبة الصغرى، وهذا معناه أنه قريب جدا من أصحاب الأئمة ومن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما هي خصائص تفسيره المنسوب هذا الموجود بأيدينا؟ في مقدمة التفسير أعزائي يذكر مجموعة من الخصائص لهذا التفسير، التفتوا جيدا أعزائي حتى تعرفون أنه إذا لم تتحقق هذه المسائل أعزائي اطمئنوا أن الدخول إلى المعارف الدينية دخول ناقص، دخول مشلول، دخول مريض. إذا أنت لم تتحقق أن هذا التفسير صحيح أو ليس بصحيح، كيف يمكن أن تفهم المعارف الدينية؟ أولاً أن هذا التفسير هو أصل جميع التفاسير الروائية عند الشيعة، لأنه أقدم التفاسير الروائية عند الشيعة تفسير ماذا؟ تفسير علي بن إبراهيم القمي، هذا أولاً. ثانياً أن الروايات الموجودة في هذا التفسير من أهم خصائص هذه الروايات قلة الوسائط في ماذا؟ في نقل الرواية، لأنه كان معاصر للأئمة، فإذا بعد مو الوسائط 7 و8 و6، مو الشيخ الطوسي في القرن الخامس، هو في القرن الثالث والرابع. إذا كلما قلت الوسائط كلما ماذا؟ كلما قوي احتمال صدور ماذا؟ الروايات، وكلما ازدادت الوسائط الأمر بالعكس. إذن أن الروايات مروية عن الصادقين مع قلة الوسائط والإسناد، ولذا صاحب الذريعة أبو زرق الطهراني يقول في الواقع هذا تفسير الصادقين للقرآن الكريم. النقطة الثالثة أن هذا الكتاب مؤلف في زمان الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. النقطة الرابعة وهي مهمة، بل لعله تعد من أهم خصائص هذا التفسير، أنه دورة تفسيرية بالمأثور وبالروايات من أول سورة الحمد إلى آخر سورة الناس أعزائي، دورة تفسيرية كاملة موجودة في تفسير القمي بالآثار بالروايات الواردة. النقطة الأخرى الموجودة في هذا التفسير هو أنه أساساً كثيراً من المناقب من الفضائل التي وردت لبيان مقامات أئمة أهل البيت أصلها أين موجود؟ موجود في تفسير ماذا؟ التي وردت روايات في ذيل الآيات المباركة، هذا أصلها أين؟ أصلها في تفسير القمي. الخصوصية الأخرى أعزائي في هذا التفسير هو أن كثيرا من بطون الآيات إنما جاءت في الروايات التي وردت في تفسير القمي، هذا الذي نعبر عنه التأويل، هذا الذي يعبر عنه بطون الآيات، يعني ظاهر الآية لا يوجد فيها ذلك، ولكن الإمام سلام الله عليه يطبق الآية على مصاديق لا يمكن أن تخطر على ذهن أحد. بعبارة أخرى أن الأئمة عليهم بحسب هذه الروايات الموجودة في هذا التفسير أن الأئمة طبقوا كثيرا من الآيات بحسب الظاهر غير قابل للانطباق عليهم أو غير قابلة للانطباق على أعدائهم ومخالفيهم، نجد أن الإمام يقول هذه الآية مصداقها فلان، مو تفسيرها، مرارا ذكرنا هذا مو تفسير وإنما بيان ماذا؟ بيان المصادر، ولكنه لو ترك الإنسان وظاهر الآيات لا يمكنه أن يقبل أن هذه الآية قابلة للانطباق على فلان جماعة أو فلان جماعة. وهذا يؤيد تلك الروايات التي وردت أن القرآن نصفه فينا ونصفه ماذا؟ في أعدائنا، أو أن القرآن ثلث فينا ثلث في أعدائنا ثلث كذا، أو أن القرآن أربعة أرباع ربع ربع. وهذا الكتاب أو هذا التفسير من أهم خصائصه بين هذه النقاط، ولا أتصور أنه يوجد تفسير آخر أو كتاب آخر يشتمل على هذه الخصائص التي يشتمل عليها تفسير علي بن إبراهيم القمي. هذا من حيث أعزائي الموروث الروائي في المعارف الدينية، ويمكن أن يقال أنه من أهم كنوز المعارف موجودة. أين أعزائي معارف أهل البيت؟ موجودة في تفسير علي بن إبراهيم القمي، هذا على مستوى المعارف الدينية. وأما على مستوى علم الرجال، لعله والله العالم يعد هذا الكتاب من حيث المقدمة التي أشار إليها علي بن إبراهيم، على فرض أن المقدمة التي وردت في مقدمة الكتاب أو الكلام الذي ورد في مقدمة الكتاب، يقول في صفحة 16 من الجزء الأول أعزائي: ونحن ذاكرون ومخبرون. هسا من المتكلم؟ بحثه لابد أن يأتي. المتكلم هو علي بن إبراهيم، المتكلم إنسان مجهول، المتكلم شخص كذا، معروف الحال، معلوم الحال، مجهول الحال، ثقة غير ثقة، هذا بحثه لابد أن نقف عنده. ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلا بهم، وهم الذين وصفهم الله تعالى وفرض سؤالهم والأخذ منهم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن يقول بحسب هذا المقطع كما فهمه صاحب الوسائل الحر العاملي، الحر العاملي يقول هذه شهادة من صاحب الكتاب، التفتوا لي، من صاحب الكتاب الذي هو المفروض من هو؟ علي بن إبراهيم القمي. شهادة، هذا الكلام أعزائي في وسائل الشيعة المجلد 30 في الفائدة السادسة، يقول: وقد شهد، صفحة 202، وقد شهد علي بن إبراهيم بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. السيد الخوئي، هسه هنا ما أدري، السيد الخوي بعض الأحيان في علم الرجال مولانا حتى من سم الخياطة بيني وبين الله من الباب الذي كذا لا يدخل، وبعض الأحيان مولانا حتى من سم الخياطة ماذا يعبر مولانا. يقول: وهذه العبارة، هذه العبارة طبعا تبع في ذلك الحر العاملي، ها، وهذه العبارة خير دليل على أن كل من ورد اسمه في أسانيد روايات تفسير القمي كلهم ثقات، لا فقط مشايخ علي بن إبراهيم، ها؟ مو مشايخه فقط ثقات، كل سلسلة السند ماذا؟ ها؟ إلا إذا ورد دليل آخر من الخارج عارضه أسقط وثاقته، وإلا المقتضي للوثاقة موجود. هذا الكلام أعزائي في معجم رجال الحديث الجزء الأول، أعزائي الجزء الأول صفحة 49، هناك بشكل واضح وصريح هذه عبارته. يقول بعد أن يذكر العبارة ويقول حيث قال، يعني من الحر العاملي، أقول إنما استفاده قدس سره في محله، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره أولا، وأن رواياته ثابتة صادرة من المعصومين ثانيا، وأنها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة. فقط مشايخه؟ يقول لا، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم، بل حتى الذين روى عنهم ماذا؟ بلا واسطة. كل هاي السلسلة في السند كلها تكون ماذا؟ كلهم يكونوا من الثقات، إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا وجد مانع هنا. النتيجة ما هي أعزائي؟ النتيجة حاول بعض المعاصرين أن يعد عدد الرجال أو الرواة الذين وردوا أين؟ ها؟ وردوا في هذا الكتاب. الشيخ مسلم الداوري في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق الجزء الأول أعزائي صفحة 276، يبدأ من 276 إلى صفحة 300 أعزائي و17، يعد الرواة الذين ورد اسمهم في أسانيد تفسير القمي 725 راويا، وهذه واقعا غنيمة ما بعدها غنيمة في علم الرجال. أنتم تتذكرون كتب الشيخ الطوسي بعضها كان 100 نفر، بعضها 80 نفر، بعضها 60 نفر، النجاشي أقصاه ما أدري 600 نفر، أقول 500 نفر، أما هذا الكتاب وهو أقدم منهم ماذا جميعا، هو أقدم من الطوسي وأقدم من النجاشي، لماذا؟ لأنه هو في القرن الثالث معاصر الإمام الحسن العسكري. بعد توجد غنيمة فوق هذه الغنيمة رجاليا، أنه في كلام واحد يوثق لنا 725 ماذا؟ راوية. ولذا أنتم تجدون أن سيد الخوي قدس الله نفسه بعد في معجم رجال الحديث أراح نفسه، كل من ورد اسمه في أسانيد روايات تفسير القمي قال ماذا؟ ها؟ قال ثقة. ومنهم يحيى بن أبي عمران اللي أشرنا إليه، قال لأنه ورد هناك، ولهذا وضع يده بشكل دقيق على هؤلاء الرواة. لماذا؟ لأن هؤلاء 725 عدد، وكثير من هؤلاء أساسا في كتب أخرى لا توثيق لهم، لا توثيق لهم، حتى أنه نقول هسه إذا هذا لم يكن يوجد ماذا في مكان آخر. منهم من؟ منهم يحيى بن أبي عمران الذي هو محل الكلام، منهم إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم اللي أكثر روايات الباب ينقلها عن والده عن أبيه، فإذا أيضا ماذا يوثقه. إذا أعزائي هذا الكتاب يعد كنزا مهما في المعارف الدينية، وكنزا أساسيا وغنيمة ما بعدها غنيمة في توثيق ماذا؟ ها؟ الرواة الذين ورد. وأنا لا أتصور أن كتابا من الكتب القديمة له آثار وبركات ككتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، ولكن بشرطها وشروطها. هسه من هنا لابد أن ندخل إلى هذه الشروط، إن تمت عند ذلك بيني وبين الله، كما استند إلى ذلك سيدنا الأستاذ السيد الخوئي، كذلك نحن نستند إلى ذلك. أعزائي، توجد هناك موانع أربعة لقبول هذا التفسير، وهذا البحث اللي أنا دا أطرحه واقعا هواي راجعت، لأنكم تعلمون بأنه مثل هذا الكتاب واقعا كما دا أعبر كنز ما بعده كنز في المعارف الدينية، خصوصا المعارف القرآنية مو المعارف الفقهية، لأن هذا الكتاب رواياته لا عناية لها بروايات الفروع، وإنما عنايته بروايات ماذا؟ الأصول والعقائد ومقامات أهل البيت والآيات القرآنية وإلى غير ذلك. ما هي هذه الموانع التي تمنع أو لا بد من تذليلها؟ خلوا ذهنكم يوم. المانع الأول، هسا عبروا الأمر الأول، ما التعبير ليس مهما. أعزائي، الكتب الذي بأيدينا على قسمين، قسم لا نشك أن هذا الكتاب صاحبه فلان. الآن أمامكم هذا معجم رجال الحديث للسيد الخوي. الآن عندما تقول قال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث، هل يوجد شك في هذا أو لا يوجد؟ أولا لأن هذا هو معجم رجال الحديث، وثانيا لا إشكال أن معجم رجال الحديث مؤلفه من؟ ها؟ مؤلفه السيد الخوئي. يوجد شك في هذا؟ أبدا لا يوجد. أو افترضوا الآن هذا معاصر، مسألة سهلة حتى القدماء، افترضوا كتاب الكافي، هل يوجد شك عند أحد منا أن هذا الكتاب الذي بأيدينا وهو الكافي هو كتاب لمحمد بن يعقوب الكليني، وأن الذي كتبه الكليني هو هذا، وأن هذا هو ماذا؟ هو ما كتبه. هسه احتمال أكو تصحيف، أخطاء، بعض النواقص، زيادات، مو مشكلة. مثاله الواضح الذي لا مجال فيه القرآن الذي بأيدينا. هذا القرآن الذي بأيدينا لا إشكال ولا شبهة، نقول هذا هو الكتاب الذي نزل على قلب ماذا؟ خاتم الأنبياء. مع أنه معاصرين إحنا له أو لسنا بمعاصرين، ولكنه وصل إلينا بالتواتر أن هذا هو ذاك. مرة هكذا ومرة لا، أعزائي، يصل إلينا كتاب. هذا الكتاب هسه إما في مقدمته، إما في مؤخرته، إما على الجلد مكتوب هذا في كتابه فلان مؤلف، ونحن نعلم أن المؤلف الكذائي قبل 5 قرون عندك هكذا كتاب، ولكن لا نعلم أن هذا الذي بيدنا هو نفس الذي كتبه، أو أنه هذه النسخة بدل مولان، صار تلاعب بالكتاب، أصلا كتاب آخر مو نفس ذلك الكتاب، الذي أخذ الكتاب أصلا حذفه وكتب كتابا آخر وضعه مكانه وقال هذا يا كتاب، ها؟ ذاك الكتاب. وكم له من نظير أعزاء، وكم له نظير، خصوصا في تلك الأزمنة اللي الأصول 400 كانت ماذا؟ تكتب من قبلهم، ولكنه الوضاعون، الغلاة، المغرضون كانوا يأخذون الأصول وماذا؟ ها؟ يتلاعبون بها، يزيدون فيها، ينقصون منها، أصلا لعله يفعلون ما يريدون، ولكنه يبقى أصل يونس بن عبد الرحمن. فهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الأصل الذي هو ليونس بن عبد الرحمن أو لزرارة أو لآدم لزكريا أو 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 إلى آخر ذلك، عندما يقول الطوسي أنا أنقل منه، هو الشيخ الطوسي شلون عرف هذا الأصل الذي بيده؟ هو نفس الأصل الذي كتبه زرارة. من أين تأكد؟ هسه قد تكون هناك قرائن تأكد منها، ولكن لعلنا نطلع على تلك القرائن نوافق أو نخالف، نقول لا، هذا لا دليل أن هذا هو ذاك الكتاب. واضح؟ السؤال الأول، الأمر الأول في تفسير علي بن إبراهيم القمي، قلنا له تفسير، ولكن ما الدليل أن هذا التفسير، أن هذا التفسير الذي بيدنا هو التفسير ماذا؟ المنسوب أو الذي كتبه علي بن إبراهيم القمي؟ ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ إذن نحتاج أولاً أن نتثبت هذا الذي بأيدينا هو ماذا؟ هو التفسير الذي كتبه علي بن إبراهيم القمي، وإلا إذا شككنا أن هذا هو أو غيره، بعد يمكن الاستناد إليه أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. الأمر الثاني، إذا ثبت أن هذا التفسير هو تفسير علي بن إبراهيم ماذا؟ القم، هذا هو تفسير، ولكنه لا نعلم أنه حصل به تلاعب من بعده أو لم يحصل، يعني نحن تارة نعلم أن تفسير علي بن إبراهيم القمي كان فيه 300 رواية، والآن نأتي إلى الكتاب نجد أن الكتاب فيه 1000 رواية، هذا يكشف أنه إذن كله لعلي بن إبراهيم أو ليس كله له، ليس كله. لماذا؟ لأنه هذا إضافات، علي بن إبراهيم يقول كتابي فيه 300 رواية مو أكثر. إذن الأمر الثاني الذي لا بد أن نتثبت منه، وهو أنه توجد زيادات اختلطت بروايات علي بن إبراهيم أم لا توجد. لماذا؟ شنو أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة إذا كانت لعلي بن إبراهيم، أولا قيمتها المعرفية محفوظة لأنه معاصر للإمام العسكري، ثانيا الأسانيد كلهم ثقات لأنهم موثقة. أما إذا أضيفت تلك الإضافات أيضا فيها هذه الشهادة أو لا توجد فيها هذه الشهادة؟ لا توجد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، إذا تبين بحسب الأمر الثاني أن هناك زيادات في ماذا؟ في هذا التفسير، وليس هذا التفسير خالصا لكلام من؟ لكلام علي بن إبراهيم القمي، يأتي هذا السؤال، وهو أن هاي المقدمة كتبها علي بن إبراهيم لو كتبها ذاك الإنسان الذي لا نعرفه أو الذي أضاف، إذا كانت من علي بن إبراهيم القمي فتوثيق لكل الأسانيد، أما إذا لم نعرف من القائل بعد يمكن أن نستند إليها في التوثيق أو لا يمكن أن نستند؟ لا يمكن. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أعزائي، لو ثبت أنه هذا كلام من؟ كلام علي بن إبراهيم القمي، عند ذلك يأتي هذا السؤال، أن هذه العبارة هل تدل على توثيق جميع رواة الأسانيد أم أو لا تدل إلا على توثيق مشايخه فقط، أو لا تدل لا على هذا ولا على ذاك، أي منها؟ لكن بعد مولانا أن نقطع تلك المراحل السابقة، مولانا المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، نصل إلى المرحلة ماذا؟ الرابعة. يظهر أن السيد الخوئي قدس الله نفسه بيني وبين الله أرسل هذا البحث إرسال ماذا؟ إرسال المسلمات، وهو بيني وبين الله لا يمكن أن ينسجم مع الشأن علم كسيد الخوي. مولانا من قال لك أن هذا الكتاب الذي بأيدينا هو كتاب علي بن إبراهيم؟ الأمر الأول. من قال لكم أنه لم يقع فيه خلط؟ الأمر الثاني، من قال لكم أن هذا الكلام في المقدمة كلام من؟ كلام علي بن إبراهيم، حتى تقولوا هو دال على توثيق جميع الرواة لا خصوص مشايخه. ولم يبحث السيد الخوي هذا البحث حتى نعرف أنه على أي أساس دي يقول هذا كلام. إذن أعزائي، رسالة إذا الأعزاء يريدون يكتبوها وهي مفيدة واقعا في تفسير علي بن إبراهيم القمي اعتبار هذا الكتاب، يبين فيه الفهرسة أنا بينته، يبين فيه أهمية الكتاب معرفيا رجاليا، ثم يبين فيه الموانع التي أشرنا إليها، فإذا أمكن تذليل جميع هذه الموانع عند ذلك ماذا؟ عند ذلك واقعا هذا تفسير علي بن إبراهيم لابد نضعه أصلا كتاب درسي في حوزاتنا العلمية. لماذا؟ لأنه من حيث المعارف أين نجد كتابا على هذا المستوى من توثيق جميع رواة الأسانيد، خصوصا هذه المعارف اللي موجودة في هذا التفسير المبارك. إذن أعزائي، من هنا إن شاء الله تعالى سوف ندخل في هذه الأمور الأربعة. أما الأمر الأول، خلوا ذهنكم يعني. أما الأمر الأول، ما هو طريق التثبت من رواية وردت إلينا؟ هذا البحث أعزائي في كتب الرجالية في كتب علم الدراية معبر عنه ببحث تحت هذا العنوان. الإخوة يراجعون هذا البحث، أنا ما عندي وقت. في طرق تحمل الحديث، ما هي الطرق التي يتحمل فيها الحديث حتى يحق لك أن تقول قال فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق؟ ما هو الطريق؟ الآن أنت عندما تصعد على المنبر أو تأخذ كتاب أو تريد أن تكتب كتاب تقول قال الكليني، من أين تقول قال الكليني؟ تقول لما قاله أي في الكافي، قال الكليني أو نقل الكليني عن إلى أن تصل إلى من؟ إلى الإمام الصادق، إلى الإمام الباقر، إلى الإمام الرضا. صحيح. الآن تفسير القمي هل هو هذا الذي بأيدينا ثبت على مستوى ما ثبت كتاب الكليني؟ الجواب اتفقت الكلمة أنه ليس كذلك، لا أبدا ليس كذلك. هذا الكتاب مولانا لا يوجد عنه خبر إلا عند صاحب الوسائل، صاحب الوسائل يقول وجدت نسخة هي تفسير من؟ تفسير علي بن إبراهيم القمي. وإلا عند صاحب البحار. طرق تحمل الحديث أعزائي، تارة يكون بالسماع، يعني أن تسمع من شيخك وشيخه من شيخه وشيخ شيخك من شيخه إلى أن يصل، وأخرى يكون بالقراءة على الشيخ، يعني الشيخ عنده كتاب تقرأ عليه ويقول ماذا؟ يقول صحيح. هاي اثنين. وثالثة يكون بالإجازة، يعني أن الشيخ يجيزك ويقول كل ما أنا نقلته عن شيوخي أجيز لك أن تنقله ماذا؟ عني وعن شيوخي. ورابعة بالمناولة، يعني يناولك كتاب يقول كل ما موجود هنا هو ماذا؟ مني. وخامس يكون أعزائي بالكتابة، يكتب لك شيء ويعطيك. وسادس يكون بالإعلام. وسابع يكون بالوصية. وثامن يكون بالوجادة. ما معنى الوجادة؟ يعني بعبارة أخرى أنت لا توجد واحدة من الطرق السابقة أبدا، وإنما تجد كتابا مكتوب علي أنه هذا كتاب فلان. فهنا تفسير علي بن إبراهيم القمي ينطبق عليه يا واحد من هذين الطرق ملام ها
الوجه.
طبعا وقد صرحوا أن أضعف وأدنى مراتب تحمل الحديث هو ماذا؟ هو الوجاد. ولهذا هم جعلوها في الثامن. الإخوة اللي يريدون راجعون هذا البحث أعزائي من صفحة المجلد الثالث أعزائي من مقباس الهداية من صفحة 65 إلى صفحة 187 حدود أعزائي 130 صفحة إلى أن يأتي إلى الوجادة في صفحة 164 يقول وهو أنه أن يجد إنسان كتابا أو حديثا بخط راوية غير معاصر له كان أو معاصر لم يلقه فالكتاب يجد خصوصا إذا كان ذاك الإنسان قبل 6 قرون 7 قرون 5 قرون يجد كتاب مكتوب عليه ماذا؟ ها؟ ماذا مكتوب؟ مكتوب هذا تفسير علي بن إبراهيم القمي. سؤال هذا التفسير الذي بأيدينا ما هو طريق الوصول إلينا؟ ما هو طريق الوصول إلينا؟ الجواب طريق الوصول إلينا هو عن طريق ماذا؟ هو عن طريق الوجادة أعزائي، عن طريق الوجادة. ولهذا الأعزاء أنا بيودي هذا الطريق، هذه الطرق يراجعونها بشكل مختصر في كتاب أصول علم الرجال للشيخ مسلم الداوري في الصفحة 439 هناك بحث جيد العنوان طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها مختصر البحث 4-5 صفحات بالإمكان مطالعتها لمعرفتها إلى أن يأتي في صفحة أعزائي الوجادة وهي أن يجد الإنسان كتابا ولعل هذا الطريق هو الأهم. لماذا أهم؟ يقول لأن أكثر مصادر الشيعة التي بأيدينا إنما هي ماذا وصلت إلينا؟ عن طريق الوجادة. تقول لي أكثر مصادر، لماذا تقول أكثر؟ أقول باعتبار أنه الكتب الأربعة المعروفة، لا عندنا يقين وتواتر أنها ماذا؟ لأصحابها. أما كثير من الكتب حتى للشيخ الصدوق حتى أعزائي لكتب الشيخ المفيد إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب سأقف عندكم كتاب الاختصاص للشيخ المفيد مشكوك أساسا مولانا الشيخ المفيد الآن مطبوع في موزوعة الشيخ المفيد لا دليل أن هذا الكتاب للشيخ المفيد. وأكثر المصادر الشيعية احفظوها عني إن شاء الله سيأتي في بحث الأصول وأكثر المصادر الشيعية التي استند إليها التفت الحر العاملي والفيض الكاشاني والمحدث النوري وصاحب البحار كلها على أساس الوجادة. هسه ما هي مخاطر الوجادة؟ إن شاء الله تعالى غد أبين وحتى يتضح أن هذا الكتاب يستطيع أن يتجاوز هذا المانع الأول أو لا يستطيع والحمد لله رب العالمين.